الحمد لله، لا زال الكلام على وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا الحسن ابن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن ابن العلاء هذا؟ فقال: هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن الجلاج. الحديث في إسناده عبد الرحمن ابن العلاء، ذكره ابن حبان في ثقاته، فالسند ضعيف، لكن من جهة المعنى الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا رواية في الصحيحين عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السند ضعيف لكن المعنى صحيح. عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه أبوه ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أغبط. الغبطة هي تمني مثل ما عند الغير، أما الحسد فهو تمني زوال النعمة من الغير، إما أن تزول عنه مطلقا أو تنتقل من الغير إليه، فالغبطة مباحة والحسد محرم. لا أغبط أحدا مطلقا بهون موت، يعني أنه خفف عليه الموت ولم يحصل له شدة وكرب حال النزع. بعد تقول: بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم عانى من الموت كما سمر بنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى من شدة الموت وعانى من سكرات الموت. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علمت أو رأيت أحدا حال الموت خفف عنه لا أغبطه. فهذا لا يدل على أن من يعاني في سكرة الموت أنه ليس له حظ عند ربه تبارك وتعالى، فلو كان التخفيف فضيلة لخف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليظهر والله أعلم أن المعاناة حال النزع هي داخلة في باب رفع الدرجات وتكفير السيئات، لكن ليس معنى هذا أن الشخص إذا خفف عنه حال النزع هذا دليل أن الله عز وجل لا يحبه أو أنه ليس من أهل الخير أو علامة عدم الصلاح. هذا هو اللي يظهر والله أعلم. قال أبو عيسى كما مر بنا هذا الالتفات أي الترمذي: سألت أبا زرعة، أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي الحافظ المعروف إمام الجرح والتعليل، بنى ابن أبي حاتم كتابه الجرح والتعديل وهو من أنفس الكتب مطبوع في 9 مجلدات على قول أبيه وعلى قول أبي زرعة في باب الجرح والتعديل، وكذلك في كتاب العلل له نجد أن كتاب العلل يقول: سألت أبا زرعة قال أبي قال أبو زرعة. فأبو زرعة إمام من أئمة الجرح والتعديل وأيضا من أئمة علل الحديث. قال أبو إيه: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ وفيه الرجوع لأهل الشام. فلا شك أن أبا زرعة لا يقارن بالترمذي رحمه الله تعالى في باب الرجال، فقال: هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن الجلاج. فالحديث سنده ضعيف لكن المعنى صحيح. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: هو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. عبد الرحمن ابن أبي بكر هو ابن المليكي، لأن عندنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق صحابي رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن ابن أبي بكر ضعيف، وابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله ينسب إلى جده أبو مليكة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما خرجت روحه، اختلفوا في دفنه، أي اختلفوا في مكان دفنه، اختلفوا في مكان دفنه صلى الله عليه وسلم، واختلفوا أيضا في تغسيله كما سيمر بنا، وأخروا دفنه. اختلفوا في دفنه، وهذا من أسباب التأخر في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، أي أنه حفظ هذه القصة. وسيأتي أيضا كلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الحديث الآتي إن شاء الله. قال: ما قبض الله نبيا. النبي إذا ذكر يدخل فيه الرسول، وكذلك الرسول إذا ذكر دخل فيه النبي، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. يعني لا يقبض الله عز وجل روحه أن يأمر الملائكة. ما قبض الله نبيا، أي نسب القبض إلى ربنا تبارك وتعالى، إن هو الذي يأمر الملائكة، يأمر ملك الموت بقبض الروح، ثم تتولى الملائكة رفع الروح إلى الرب تبارك وتعالى. إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، أي في المكان الذي سوف يدفن فيه، يدفنوه في موضع فراشه. إذن هذا هو السبب الذي جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلوا يدفنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، في حجرته، في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي جواز الدفن في البيوت وغير البيوت، لكن الدفن في المقابر أولى، لأنه إذا دفن في البيت قد يكون سبب في عدم الصلاة فيها، وأيضا ربما في عدم الانتفاع بها وعدم بيعها، فلا شك أن الدفن في المقابر أفضل من الدفن في البيوت. ومعلوم أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في المسجد، إنما هي خارج المسجد، ثم بعد ذلك أدخلت في المسجد مع إنكار التابعين لذلك. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا محمد بن بشار وعباس بن العنبري وسوار ابن عبد الله وغير واحد قالوا: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما مات. الحديث ناده صحيح، والحديث إذا رواه البخاري. قال: حدثني عبد الله ابن أبي شيبة قال: أخبرنا يحيى ابن سعيد به، ويحيى ابن سعيد هو القطان، وعبيد الله بن عبد الله وابن عتبة، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، أقبل من منزله بالسنح فدخل المسجد فلم يكلم الناس، أي لم يطيل الكلام معهم، حتى دخل إلى غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى ببردة حبرة، فقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، لا يجمع الله عليك موتتي. ستأتي أيضا الإشارة إلى ذلك. فأبو بكر رضي الله تعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن مضعون، الحديث إسناده ضعف، يستدل على جواز تقبيل الميت. لكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ثابتا، وعن الصحابة، هي قضايا أعيان، فمن الخطأ جعل هذه طريقة متبعة لكل الناس. إذا فرغ من تغسيل الميت لم يغطى وجهه حتى يأتي أهله الرجال والنساء ويقبلونه، لا شك أن إذا اتخذت هذه عادة للكل، أعلم لهذا لذلك أصلا، فيجب الامتناع عن ذلك. قضايا الأعيان لا عموم لها، فنأخذ منه جواز تقبيل الميت بعد وفاته، سواء كان قبل التغسيل، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبله قبل التغسيل أو بعد التغسيل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد ابن بابنوس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. الحديث في إسناده يزيد ابن باب نوس، باب نوس هذا مركب مزي، أصلها باب ونوس، مثل نوح، فهو مركب تركيب مزدي، وهو عن يزيد ابن بابونوس، ذكر ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ مقبول أي مع المتابعة في السنة الضعيف، أن بكر رضي الله دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هذا ثابت في الصحيح. لكن قوله فوضع فمه بين عينيه، قبله بين عينيه، وضع يديه على ساعديه، أيضا ما علم لذلك أصلا ثابتا، وقال ونبيا ونبيا، الواو هنا تسمى واو الندبة، والهاء تسمىها السكت، وصفيا أي صفي من الخلق، وخليلاه أي النبي صلى الله عليه وسلم خليل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، والخلة هي على مراتب المحبة. ولمانا أن يتخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن الممتنع هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة خليلا. وسيأتي إن شاء الله قول فاطمة رضي الله تعالى عنها يا أبتا، ففيه جواز ندبة المتوفى. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا بشر بن هلال الصواتي البصري قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. الحديث رواته ثقات، إسناده صحيح، وجعفر بن سليمان هو الضبعي ثقة، وثابت هو البناني. قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، أي يوم دخوله وقدومه مهاجرا، أضاء منها كل شيء، كل شيء، يقول أضاءت المدينة، والإضاءة معنوية، فالناس فرحوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وسروا، وكل واحد منهم يتمنى أن ينزل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أي أصبح كل شيء كئيب، وهذا يجده الشخص في نفسه، الشخص لما يشعر بشيء من الفرح يرى أن الكون كله جميل وأنه كله مضي، وكل ما بين يديه يشعر أنه فيه شيء من السعادة، بخلاف إذا أصابته مصيبة تجده يشعر هو بشيء من عدم الراحة، وقد يتخيل أن الكون كله كئيب. قال فلما كان اليوم الذي مات فيه هو يوم الاثنين، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومر بنا أنه كان يصوم يوم الاثنين كما في حديث قتادة في مسلم، قال يوم بعثت فيه، أو قال أنزل علي فيه، ويوم ولدت فيه، وأيضا مات فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمات يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. قال وما نفضنا أيدينا من التراب، يقول بمجرد انتهينا من الفراغ من التراب، يقصدنا التراب أي اللي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دفنه. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى حثو التراب على القبر. قال وإنا لفي دفنه، أي ونحن في دفنه صلى الله عليه وسلم، حتى أنكرنا قلوبنا، حتى تغيرنا، ما نجده من الأنس والراحة تغير، وهذا ثابت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقال النجوم أمانة لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل الأرض ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمنا لأصحابه من الاختلاف والنزاع، فلما ذهب صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. والأمر كذلك الصحابة، ما ظهرت البدع وفشت إلا بعد ذهاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا أيضا مشاهد، تجد الكبير، تجد صاحب الفضل له فضل على من حوله، إذا توفي تغير الحال، وربما تغيرت القلوب، حصل الخلاف والنزاع، فتجد مثلا الأب في الأسرة حال وجوده بينهم شيء من المحبة والألف والاحترام، إذا مات ربما تتغير الأمور، تجد العالم في البلد بين الناس شيء من الألف والاجتماع وعدم النزاع، بمجرد وفاته ربما تتغير الأنفس، ربما يدب هنا الخلاف والنزاع. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد ابن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين. الحديث في إسناده عامر ابن صالح ابن عبد الله ابن عروة بن الزبير وضعفه شديد، بل اتهمه ابن معين بالكذب، فالسند ضعيف لكن الحديث ثابت. وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرت قبل قليل ثابتة في صحيح مسلم وغيره، وأهل العلم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، نقل الاتفاق الطبري وابن كثير وغيرهم. ففاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفنه ليلة الثلاثاء، وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وغيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين عن أبيه أبو جعفر الباقر من التابعين ليس له صحبة، فالحديث مرسل. قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، هذا ثابت. فمكث ذلك اليوم أي يوم الاثنين المدفن وليلة الثلاثاء ودفن من الليل أي دفن من آخر الليل ليلة الثلاثاء. لماذا تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأمور. أول الأمر حصل كما سيمر بنا النزاع هل النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لم يمت، إنما هو إغماء. الأمر الثاني في أي مكان يدفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجرد كما يجرد الموتى؟ ثم بعد ذلك أيضا حصل بينهم خلاف فيما يتعلق بالإمامة، فقدموا الإمامة وهددوا على أهمية الإمامة وأنها مقدمة، فكأنهم لا يريدون أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وللأمة إمام يحكمها. هذه من أسباب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا الأصل هو الإسراع في الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونهم عن رقابكم. فالأصل هو تقديم الجنازة والمبادرة فيها حتى لو لم يكن وقت صلاة تصلى عليها ولو لم يحضر وقت الصلاة المعتادة. أما تأخير الجنازة اليوم واليومين ليقدم زيد ونحو ذلك فهذا خلاف السنة، فالأصل أنه متى ما توفي الشخص يغسل ثم يصلى عليه حتى لا ينتظر إلى دخول وقت صلاة حتى يجمع الناس، يدعى الناس ويصلون عليه، وهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كانوا ينتظرون حتى يحضر وقت الصلاة يصلوا عليه بعد الفريضة. فلذلك تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل يصلى على الجنازة في المسجد أو لا. لو كان الصلاة على الجنازة في المسجد معروف معهود لما حصل بينهم خلاف، إنما صلى عليه الصلاة والسلام في المسجد قضايا عيان، وإنما كانت الصلاة في مصلى الجنائز يكون بجوار المقبرة. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثاء ودفن من الليل، دفن أيضا من آخر الليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سفيان وغيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. صوت المساحي لأجل حفر القبر فهو يحتاج إلى مسحات، والمسحات هي آلة حديدة يكون فيها نصاب من عصا يحفر بها الأرض، وكذلك المساحي أيضا تكون للدفن يدفن بها. آتي إلى مسألة وهي مسألة تتعلق بصفة الدفن. صفة الدفن إن دفن بالمساحي لا بأس. البيهقي رحمه الله تعالى بوب في سننه باب إهالة التراب بالمساحي وبالأيدي. استدل البيهقي رحمه الله تعالى بالحثو بحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها حينما قالت لأنس رضي الله تعالى عنه أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، والحديث أخرجه البخاري. حينما قال تحثوا الأصل حثو يكون باليدين. أيضا عند أبي هريرة حديث ابن ماجة ورواة ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحتى عليه من قبل رأسه ثلاثة. والحديث كما ذكرت رواته ثقات، لا أعلم له علة إلا قول أبي حاتم كما ذكر ابنه في العلل نقلا عن أبيه، حديث باطل مع أن ظاهره الصح. أيضا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل، أي من كان قبلنا، توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حتيات حتاها في قبر فغفرت له ذنوبه. الحديث رواه ابن المنذر والبيهقي ورواته ثقات. قال البيهقي: هذا موقوف حسن في هذا الباب. إذن حتى الحث كان في من قبلنا. أيضا ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أن علي رضي الله تعالى عنه أتى قبر ابن المكفف فحتى على رأسه ثلاثة. وأيضا في مرسل الزهري عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، قال: كان المهاجرون يلحدون لموتاهم وينصبون اللبن على اللحد نصبا ثم يحثون عليهم التراب. الحثيات الثلاث الذي يظهر لي والله أعلم أنها من السنة لما ذكرت قبل قليل، وهذه المسألة من المسائل التي حاولت أن أتتبع الآثار فيها وكلام أهل العلم، وأستطيع أن أقول أن أهل العلم مجمعون على استحباب الحث باليدين في القبر. من تأمل كلام أهل العلم، من رجع مثلا لكلام التابعين ومن بعدهم في مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة وسنن البيهقي، يجد الآثار عن التابعين ومن أتى بعدهم كثيرة. وكذلك إذا رجعنا إلى كتب فقهاء المذاهب الأربعة نجدهم كلهم ينصون على استحباب الحث. كذلك الفقهاء الذين ليسوا من أتباع الأئمة الأربعة من المتقدمين مثلا كابن حزم والمتأخرين كالشوكاني نجدهم ينصون أيضا على استحباب الحث. ولم أقف على أحد من أهل العلم ممن مضى ينكر استحباب الحث، بل ينصون على استحباب الحث. فليظهر لي والله أعلم أن أهل العلم مجمعون على استحباب الحث والله أعلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. الحديث كما هو ظاهر مرسل، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من التابعين وشريك في حفظه شيء. ووجه الغرابة من الحديث قال: ودفن يوم الثلاثاء، والصواب أنه دفن ليلة الثلاثاء. كونه توفي يوم الاثنين محل اتفاق، كونه دفن يوم الثلاثاء فهذا خطأ، فالصواب أنه دفن ليلة الثلاثاء. وأيضا في هذا الحديث والذي قبله ناخذ منه جواز الدفن في الليل، أنه لا بأس أن يدفن في الليل، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فلو كان الدفن في الليل مكروها أو محرما لما دفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياته على الدفن في الليل، في حديث ابن عباس قصة الرجل الذي مات فدفنه بالليل، فلما أصبح أخبروه قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا وكان الظلمة. إذن كرهوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح البخاري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الدفن في الليل. أما ما في مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه زجر عن الدفن أن يقبر الرجل بالليل، فالحديث ورد في قصة، وهو أن رجل كفن بكفن غير طائل ودفنوه، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فالزجر والله أعلم لا لأجل الدفن بالليل، إنما هو لعدم الإحسان لهذا المتوفى، فكفنوه بكفن لا يكفيه، وأيضا لم يحسنوا إليه، فلذلك قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فالعلة ليست في دفنه في الليل، إنما العلة في الزجر لأنهم لم يحسنوا تدفينه والله أعلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة ابن نبيط قال أخبرنا عن نعيم ابن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه فأفاق، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، يغمى عليه ثم إذا أفاق ضعوا لي ماء في المخضب ثم يغتسل، فإذا قام ينوء أغمي عليه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فقال: حضرت الصلاة؟ كان يقول حضر الصلاة. قالوا: نعم. قال: دعوا لي، جعلوا لي ماء في المخضب، وفيه استحباب الاغتسال من الإغماء. فقالوا: نعم. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس، أي يصلي بالناس، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى تقديم أبي بكر وتفضيل أبي بكر على سائر الصحابة، ففيه إشارة إلى أنه أولى بالإمامة من غيره. أو قال بالناس، قال: ثم اغمى عليه فأفاق. فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلال فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف. رجل أسيف يعني فيه رقة وليد حينما يسمع القرآن. فقالت: إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس من البكاء. وفيه بكاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما يقرؤون القرآن وحينما يصلون بالناس. فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع. فلو أمرت غيره، أمرت غير أبي بكر ليصلي بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. يقصد صلى الله عليه وسلم امرأة العزيز حينما دعت النساء وأعدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينة، دعتهن وأظهرت لهن المحبة والتقدير، والأمر بخلاف ذلك لأجل أن يعذرنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار إلى مقصد عائشة حينما قالت عائشة فإنه رجل أسيف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عائشة أن ليس هذا المقصد، إنما هي كانت كرهت أن يخلف أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يقتنع الناس بشخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن عائشة رضي الله تعالى عنها لاحظت هذا الأمر، هذا الملحظ، فكرهت أن يقع هذا لأبيها، فأرشدت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبته منه أن يجعل غيره يؤم الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الملحظ فقال: فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفاي بعد ذلك، فقال: انظر لي من أتكئ عليه. إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ، في استحباب التحمل على النفس والخروج للمسجد للصلاة جماعة وكان الشخص معذور. فذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في حالهم: ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يعتمد على شخصين حتى يصلي بالصف ولا يأخذ الرخصة ويصلي في بيته لحرصهم على صلاة الجماعة في المسجد. قال: فجاءت بريرة ورجل آخر. الصواب من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس أن الذي اتكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس رضي الله تعالى عنهما، فهذا هو المحفوظ. فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس، أي ليرجع. وفيه أن الإمام الراتب إذا تقدم غيره ثم أتى الإمام الراتب فهو أولى من غيره، يصلي بالناس وإن سبق ببعض الصلاة. فأومى إليه في الأمل بالإشارة أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلاته. والخلاف هل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، يترتب عليه حكم في مسألة حكم صلاة الإمام قاعد والمأمومون قيام. والكلام وحول هذه المسألة وتوجيه الحديث الواردة في ذلك فيه شيء من الطول، وحيل على غاية المقتصدين شرح منهج السالكين، فقد ذكرت هذه المسألة والأدلة وكلام أهل العلم في هذه المسألة وتوجيه الحديث الواردة في ذلك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يوم الاثنين ضحى، فقال عمر: والله لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. دهش عمر رضي الله تعالى عنه، فالشخص إذا أصابته دهشة، والمقصود الدهشة أي الحدث الجلل الذي يجعل الشخص قريب من المعتوه، أي الذي لا يحسن التصرف، فالمدهوش يعطى حكم المجنون. فلذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس على المدهوش طلاق، بمعنى أن طلاق المدهوش لا يقع، فكذلك السائر تصرفاته. فالمدهوش من الدهش اللي يصابه أمر جلل، يعني إن صح التعبير نقول شل تفكيره، فأصبح لا يحسن التفكير ولا يحسن التصرف. ونأخذ منه أن قوة الشخص وصلابة الشخص لا يلزم أن يكون قوي في كل المواقف فقد يضعف في بعض المواقف، وأيضا لين الشخص لا يلزم أن يكون لينا فقد يكون في بعض المواقف التي تحتاج إلى القوة يبقى قويا. وإلا لو أردنا ننظر في الظاهر لقلنا الأولى في مثل هذا الموقف أن يكون أبو بكر أشد ضعفا من عمر، وأن يكون عمر هو الأشد في هذا الموقف، لكن الأمر بخلاف ذلك. قال وكان الناس أميين، يعني أميين ليس لهم علم بالأمم السابقة والأنبياء، فليس عندهم خبر، فلذلك توقفوا، لم يكن فيه نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فادعوه. قوله يا سالم لا أعلم سالم، لعله مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه والله أعلم. انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصدون أبا بكر، وفي فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورجوع الأمة إليه والصحابة في الملمات. فادعه، فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رأني قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعروف أن أبا بكر رضي الله تعالى في أتي أتم السنح وليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، ليظهر الله لما الناس لم يدخلوا، فلعلهم كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستمعوا، حتى أكب عليه ومسه. مر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلهما وبكى وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا لا يجمع الله عليك موتتي. فقال إنك ميت وإنهم ميتون. إذن استحضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية ليرد على عمر رضي الله تعالى. ثم قالوا، تركوا عمر واتجهوا إلى أبي بكر، يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعني مات صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآية، فعلموا أن قد صدق. أن هنا مخفف من الثقيل، أي أنه قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يعني كان الصحابة رضي الله تعالى استشكلوا الصلاة، الصلاة شفاعة، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال نعم، وكذلك الشهد يغفر له. ومع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه صلى على شهداء أحد، صلاته على الأموات. فقال وكيف؟ المكان ضيق. قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون. حينما قال يكبرون، الأصل أن الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، يكبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. وثبت أيضا التكبيرة الخامسة، والصواب أنه بعد التكبيرة الرابعة والخامسة هناك دعاء، فليس في الصلاة سكوت. قال ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس أي كلهم. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعني على أنه جسده صلى الله عليه وسلم لا يتغير، متقرر ذلك عنده، فهل يحتاج إلى دفن أو يبقى على سريره مسجى؟ قال نعم. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنه يرون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفقه الأمة فيرجعون إليه. قالوا أين؟ يعني أي مكان؟ في مكان دفن؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في المكان الطيب، تقدم ذلك. فعلموا أن قد صدق، أي أنه قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، أي جده، المشروع أن غسله علي والفضل، وكان أيضا حمران مولاه حاضر وأسامة بن زيد. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، أي في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ندخلهم معنا في هذا الأمر. وفيه أن اختيار الحاكم ليس خاصا بقبيلة معينة أو بجهة معينة أو بسرة معينة، فالحاكم تختاره الأمة كلها وتبايعه. ندخلهم معنا في هذا الأمر، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. إذن أرادوا أن تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم أكثر من شخص، ولا شك أنه لا يمكن يحكم الأمة أكثر من شخص لأن سيقع بينهم النزاع والخلاف والشقاق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من له مثل هذه الثلاث؟ أي عمر رضي الله تعالى عنه أراد مبايعة أبي بكر وبين فضيلته، وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص لا على أبي بكر ولا علي على علي رضي الله تعالى عنه. لو كان نص على من يخلفه ما احتاج إلى النقاش والخلاف وتأخر البعض في البيعة. من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا. من هما؟ يقصد فضيلة أبي بكر، وأن أبا بكر في هذه الآية ذكر الله عز وجل له ثلاث فضائل. فالفضائل الثلاثة أشار إليها عمر، وهي أنه ثاني اثنين، ويقول لصاحبه أي ربنا عز وجل يذكر أبا بكر بالصحبة، وأيضا إن الله معنا، وهي معية خاصة. هذه ثلاث فضائل لأبي بكر رضي الله عنه. ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة، أي بايعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبايعه بقية الصحابة، تأخر بعض الصحابة كالزبير وعلي، ثم بعد ذلك اجتمع الناس كلهم على مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى. فبيعة أبي بكر بالإجماع، ونأخذ منه فائدة: تخلف الواحد لا يخل بالبيعة، لا يمكن شخص أن تجد الناس كلهم من غير استثناء يقبلون ببيعته. فإذا بايع الشخص من يسميهم فقهاء الحل والعقد، يعني القواد أصحاب الوجاهة من لهم أمر ونهي، وكذلك بقية الأمة يرضون بذلك، فيصبح حاكما شرعيا. أما لو تخلف الشخص والشخصان فهذا لا يضر، لأنه لو قيل لا بد من بيعة كل شخص لما وجد شخص بايع، لأن ما يوجد شخص يتمع الناس عليه. حتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تجد من المنافقين من يعترض على بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال بيعة أبي بكر بالإجماع، فنهاية الأمر أجمع المسلمون من غير خلاف على بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا أحد النوعين تثبت فيها الخلافة، تثبت بالبيعة وبولاية العهد لعهد أبي بكر لعمر، لكن ولاية العهد الصحيح أنها ترجع إلى البيعة، فلا يكون خليفة إلا بمبايعة الأمة. لو أن الأمة لم ترضى به لا تكون ولاية العهد ملزمة للأمة، إنما ولاية العهد أشبه ما تكون بالترشيح فقط، ثم بعد ذلك الأمر يرجع إلى الأمة، إن شاء بايعت وإن شاءت امتنعت.
قال الترمذي رحمنا الله تعالى وإياه: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني على أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرباه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. الحديث في إسناده عبد الله بن الزبير، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال أبو حاتم مجهول، فالسند ضعيف، لكن الحديث في الصحيحين سأشير إليه إن شاء الله، من حديث ثابت، لكن الحديث في صحيح البخاري من حديث ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن الزبير شيخ باهلي، حينما قال شيخ، أئمة الجرح والتعديل حينما يقولون شيخ يقصدون بهذه اللفظة الشخص الذي ليس فيه تعديل ولا تجريح، فلا تدل على توثيق ولا تدل على جرح، فهي بمرتبة أقل من مرتبة الصدوق. فيصح أن يقال حديث الشيخ حديث حسن إذا وجد من يتابعه أو وجد له شاهد. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت، تقدم ما وجد أي من شدته، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرباه، أي وشدته، تقصد الشدة التي وقعت على أبيها هي شدة عليها، وفيه تألم الأولاد لألم أبويهم، وكذلك الآباء والأمهات يتألمون لألم أولادهم. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، كلمة لا هنا نافية، نافية للجنس، لا كرب ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرب بعد ذلك، لأن الدنيا هي موطن الكرب والشدة والأذى. النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يدخل الجنة ابتداء لا كرب بعد خروج الروح، نعيم القبر ثم بعد ذلك الجنة وما عده الله عز وجل لأوليائه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهلها وأن يتجاوز عن تقصيرنا. إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، يعني حضر من أبيك الموت، قال ليس بتارك منه أحد، كل من له روح لا بد أن يموت. الموافاة يوم القيامة، يعني الموعد واللقاء يوم القيامة بعد البعث. ونأخذ منه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلى، لكن هذه الحياة هي حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. حينما قال صلى الله عليه وسلم الموافاة يوم القيامة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجيبهم ولا يمكن أن يلتقي بهم إلا يوم القيامة، أما في الدنيا فهو في قبره حي لكن ليست كحياة الدنيا، إنما هي حياة أخرى. الحديث رواه البخاري بإسناد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، أي يتغشاه الموت، فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها واكرب أباه، في رواية الترمذي قالت بين يدينا واكرب، لكن في رواية البخاري واكرب أباه، وهذا هو الأولى. فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس ماواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها لأنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب. فالحديث في الجملة بمعنى حديث عبد الله بن الزبير، فالسند كما قلت قبل قليل فيه ضعف، لكن تشهد له رواية البخاري فيكون الحديث حسن والله أعلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصاب بمثلي. الحديث في إسناده عبد ربه ابن بارق فيه ضعف، قال النسائي ليس بالقوي، وقال الحافظ بن حجر صدوق يخطي، وكذلك الحديث في سنده أبو زميل سماك بن الوليد ليس به بأس، وبقية رجاله ثقات، فالحديث والله أعلم حسن لغيره. أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان له فرطان، أصل الفرط في كلام العرب هو من يتقدم غيره، فمن يتقدم الناس للماء أو لتهيئة الماء أو المكان يسمى فرط. وقال هنا من كان له فرطان، أي من توفي له ولدان صغار من الرجال أو النساء من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة، بهما أي الباء هنا باء السببية أي بسببهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ إذا كان له فرط واحد فقط. قالوا من كان له فرط يا موفقة. وفي هذا الحديث فضيلة من مات له أولاد صغار، وهل الحكم بالصغار أو الكبار كذلك؟ اللي يظهر على من الكبار كذلك، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى والله أعلم، والمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ النساء فقال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. والحديث في الصحيحين. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ومن كان له فرط، فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ شخص لا يولد له أو لم يتزوج أو نحو ذلك. فمن لم يكن له فرط من أمته فقال أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثل. وأنا فرط لأمتي أنا أتقدم وأنا أشفع لأمتي، ولا يشك أنه صلى الله عليه وسلم يتقدم لأمته فيشفع لهم يردون حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا هو أول من يشفع للخلائق، أول من يشفع لأمته، يدعو لأمته حتى يجوز الصراط، يشفع للعصاة من أمته من دخلوا النار إلى غير ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم أعظم من شفاعة الولد لأبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فرط لهذه الأمة. وقال لن يصابوا بمثله، ولا شك أن أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة هي وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم على النفس والمال والولد وجميع الخلق، فلا شك أنه أولى ومصيبة أعظم من غيره، والله أعلم.